بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، يعني بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة الأنصاري، فصدهم عن ذلك، أي أبو بكر، وردهم. وكان سعد يقول: منا أمير ومنكم أمير. وأبو بكر يقول: لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال: وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح. فأبو بكر بعد أن قال لسعد بن عبادة: منا الأمراء ومنكم الوزراء، فقال: بايعوا عمر أو أبا عبيدة. يأمر الناس أن يبايعوا أحد هذين الرجلين، فأبيا ذلك، وأبى الله ذلك أيضا. فبايع عمر أبا بكر، فبايعه أبو عبيدة، ثم بايعه الناس، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. وهذا في البخاري عن عائشة وابن عباس كما تقدم الإشارة إلى ذلك. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الأولى والمقدم لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصديقية ولمحبته له ولرضاه أن يصلي بالناس فيكون إماما لهم في دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يكتب كتابا، قال: حتى لا تضلوا أو يتمنى متمن فحصل غط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكان الأمر كذلك، فأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وكل هذا قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يبين لك أهمية وجود الأمير والحاكم، وأن بلدا بلا حاكم ضياع، وأن بلدا بلا حاكم فساد، وأن بلدا بلا حاكم فتن. فقبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عينوا من خليفته من بعده ومن يقوم على أمور الدين والدنيا وعلى غير ذلك. فلهذا لما تم هذا الأمر وبايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر أن يصلي بالناس، فهذا إعلام بأنه هو المرض عنده بعده. وقد جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في أمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي، يعني تعالي وقت آخر، وقتا آخر. قالت: إن لم أجدك، تعني الموت، إن لم أجدك. قال الراوي: تعني الموت. قال: فأت أبا بكر. فهذه شهادة واضحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي أبا بكر بعده ولا يقدم عليه أحدا. ويظهر هذا بإلحاحه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهم يقولون عمر، وهم يقولون كذا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويكرر عليهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما خطبهم قبل أن يموت بأربعة أيام، فذكر فضل أبي بكر ومنزلته، قال: وليس من الناس أحد أمن علي من أبي بكر في نفسه وماله، في نفسه وماله. وقال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو قال خليل الله. هذا كله قبل أن يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويقرره دلالة على أن أبا بكر هو الخليفة بعده، هو الخليفة بعده. وهذه نصوص في ذلك. قال: ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تم هذا الأمر وعلم من خليفتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وجود الخليفة يجتمع به الأمر وتدفع به الفتن وتصلح به الأحوال وتستقيم المصالح. نعم، فلهذا أول ما شرعوا بذلك من يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب الحج وفي باب الصيام وفي باب الغزو والجهاد، وهكذا في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ثم جرى شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه في قميصه. قال رواه أحمد وسنده حسن، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، وأنهم اختلفوا هل يجردوه، هل يجردونه كما يجردون موتاهم، أم أنهم يغسلونه في ثيابه. فجاءتهم سنة، كلهم غشاهم نوم، فإذا بقائل يقول: اغسلوه في ثوبه، فأفاقوا كلهم يقول: سمعتم؟ قالوا: نعم. فمباشرة قاموا وغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام. وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران، وجاء في بعضها وصالح أيضا، مولاياه يصبان الماء. وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري، جاء واستأذنهم فأذنوا له رضي الله عنهم أجمعين. وهذا رواه أحمد وله شواهد يحسن بها، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهؤلاء الذين قاموا على تغسيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، العباس عم رسول الله وابن قثم، وعلي بن أبي طالب ابن عمه وصهره، وأسامة بن زيد حبه وابن حبه ومولاه، وهكذا أيضا شقران، وجاء أوس الأنصاري فاستأذنهم فأذنوا له. فهؤلاء هم الذين قاموا بتغسيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ثلاثة أثواب غير مفصلة، فهي خرق، مجرد خرق. كفنوا في ثلاثة أثواب قطن سحولية، وكونهم كفنوا في ذلك قالوا هذا الذي اختاره الله لنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا عليه، قالوا فهذا يدل على أن هذا أفضل، وإلا فالكفن يجزئ ولو بثوب واحد أو بثوبين أو بثوبين، فإن هذا يجزئ، فإن المقصود أنه يغطى، أنه يغطى ويدار عليه بخرقة تستر جسده، هذا هو المقصود. فإن تيسر ما هو أكثر من ذلك فليكن ثلاثة كما اختار الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا أن الميت أولى الناس به أهله، هم يتولون تغسيله وتكفينه والقيام على شؤونه، فأهله هم أولى الناس به. وهل تكفين النساء يختلف عن تكفين الرجال؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وورد حديث أن النساء يكفن بخمسة ثياب في قميص وإلى آخره، لكن الحديث ضعيف لم يثبت، فيكون الصحيح أن تكفين النساء كتكفين الرجال سواء بسواء، لعدم ثبوت دليل على التفريق. طيب إن شاء الله ما بقي في درس آخر. وبالنسبة ما يتعلق أيضا أن الكفن يكون بياضا، هذا الأفضل، أن هذا أفضل، وإلا لو كان على غير البياض فهو جائز، لكن هذا أفضل أن يكون بياضا، وأن يكون أيضا نظيفا، وأن يكون حسنا من غير مغالاة فيه. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما شعر أن أجله قد اقترب سأل عائشة في أي يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت في يوم الاثنين، وكان ذلك اليوم الاثنين، قال فإني أرجو أن يكون أمري كذلك أو بمعناه. ثم قال كفنوني في هذا. قالت عائشة يا أبا بكر إن هذا، أو يا أبتي إن هذا خلق. قال الحي أولى بالجديد، الحي أولى بالجديد. نعم. وهذا يبين لك عدم المغالاة في الأكفان وأن تكون من قماش كذا وكذا وبسعر كذا وكذا، لا، المقصود أن يكون جيدا وأن يكون بياضا وأن يكون نظيفا، هذا هو المطلوب، فإن تيسر ما هو دون ذلك فلا حرج. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.